أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما استشكل فيه المحقق الشيخ الحلي على الله مقامه الشريف على أستاذه الشيخ النائيني فيما يرتبط بالنقطة الثانية، وهي أن تكون النسبة اشتراط أن تكون النسبة بين العنوانين العموم والخصوص والوجه. فأفاد أن حالات العموم والخصوص المطلق يمكن أن نتصورها على نحوين. النحو الأول أن يكون المخصص والمقيد قد ذكر نفس العنوان الموجود في العام أو المطلق وأضاف عليه قيدا في طوله مخصصا له، وفي مثل ذلك الحق معك شيخنا، الحق معك، مثل أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. إذ لا إشكال ولا ريب أن الذات والفعل في الخارج الوحدة في الحقيقة، بين الموضوعين وحدة اتحادية، باعتبار أن العالم في الخارج يوجد بوجود أفراده، كل طبيعي يوجد بوجود أفراده، وواحد من أفراده الذي أضيفت عليه الخصوصية، وهو الذي عرضه حالة تسمى في عرف أهل الشرع بالفسق. ففي مثل ذلك الحق معك، لا يجري النزاع فيما لو كانت النسبة عموم وخصوص مطلق، بل يكون حينئذ الأمر من قبيل الممتنع بلا بحث للوحدة الشخصية في الخارج حقيقية، وحدة اتحادية بحسب تعبير مدرسة النائين والإنضمامية. لكن يمكننا أن نفترض في المقام أن تكون النسبة عموم وخصوص مطلق، ومع ذلك لا يكون من هذا القبيل، كما لو أمر العام أو المطلق بطبيعة من الطبائع كالصلاة وجاء الخاص ينهى عن خصوصية، بنحو حالة من الحالات بما هي، لا بعنوان، الحصة من ذاك العنوان، ومثل لذلك بأحد مثالين، كأن يقول لا تغصب في صلاتك، يعني لا تتلبس بالغصب وأنت تصلي. ثم شاف لعله إنه هذا المثال ما بيضبط كتير، لأنه قد يغصب بشيء تاني هو ما له علاقة بالصلاة، مش مثل المكان، قد هو مير الإنسان شاف مصاري طالعين من جيبته مثلا، ها هو عم بيصلي، ها هذا غصب في أثناء الصلاة، وهذا مش محل البحث، مش محل البحث، هذا مش محل البحر، مش محل البحر. محل البحر هو الغاصب الذي يلتقي مع الصلاة في أفعالها. ها، فلذلك بدل هو: أو لا تكن في صلاتك في الدار المغصوبة. هذا أولى التعبير، لا تكن في صلاتك في أثناء صلاتك في الدار المغصوبة، ونحو ذلك من الأمثلة مما كان المنهي عنه هو نفس أين الصلاة. الأين، مقولة الأين، المكان. ويكون اجتماعها الحيثية معه على نحو اجتماعهما فيما لو كان بينهما عموم من وجه، يعني يكون التركيب تركيب انضمامي. بأن يكون من قبيل انضمام أحد الفردين إلى الآخر من دون أن يكون بينهما اتحاد وتصادق. فعم بيقول الخلاصة شيخ الحلي: كما نتصور الوحدة الانضمامية في العموم والخصوص من وجه، ولو في بعض الحالات في العناوين الاشتقاقية الانتزاعية، كذلك نتصور الوحدة الانضمامية في نسبة العموم والخصوص المطلق، لكن لا ما كان الموضوع في الخاص هو نفس الموضوع في العام وأضيف عليه قيد، بل إذا من صب الحكم في الخاص على القيد مباشرة، على حالة من الحالات مباشرة. بين الغصب، عنوان الغصب في حال الصلاة، وبين عنوان الصلاة.
لما قلت الأين يعني،
أي أحسن، أي وهما موضوعان مختلفان، يستحيل طبعا هو البحث ضد البحث، يستحيل اتحادهما في الخارج حينئذ. مقولة الأين مع مقولة الصلاة. جيد. ثم يتراجع في نهاية المطاف المحقق الشيخ الحلي بالتراجع. هسه شو بدي بالتراجع؟ أقول يا إخواني، لا إشكال ولا ريب في أن الأصول الموضوعية لما ذكره الشيخ النائيني فيما لو فرضنا أنها في حد نفسها مقبولة، اللي رح يجي الحديث عنها في النقطة الثالثة من نقاطه في الميزان الثالث، في الضابطة الثالثة، لا إشكال ولا ريب في أن تبديل الألفاظ لا يبدل الحقائق. لا يبدل الحقائق الخارجية. فما هو المفهوم عرفا من دليل لا تكن غاصبان في حال صلاتك أو أثناء صلاتك؟ ليش مش لفظي؟ هل المقصود لا تكن غاصبان بغصب لا علاقة له بالصلاة اللي سمى النهي عن الأين، كما مثلت قبل قليل لمن يغصب شيئا ولا علاقة له بالصلاة أصلا؟ أم المقصود النهي عن الأين الصلاة الذي ينطبق عليه عنوان الغصب؟ أيهما؟ إذا كان الأول فالأول قطعا خارج عن محل البحث. إذا الأول خارج عن محل البحث، اي سمني شيء، اذا الاول خارج عن محل البحث ومش محل الكلام اصلا، لذلك ليس مراده الاعم. واذا مراده الثاني، وهو حتما الثاني، فلا إشكال ولا ريب أن الأينية المذكورة اللي جعلها هي العنوان للمقيد أو المخصص إنما ذكرت بما هي حالة من حالات العنوان العام اللي هو الصلاة. وبما أنه حالة من حالات العنوان العام فالمصداق في الخارج للصلاة التي لا تكون إلا في أين، وخصوص هذا الأين الصلاة المنهي عنه هو واحد في الخارج، ولا يلزم منه اتحاد مقولتين متعددتين ذاتا على وجه الحقيقة وهو محال، باعتبار أن العين نظر إليه من جهة الصلاة فقيل هذا عين صلاتي، وشخص العين شخص العين نظر إليه بما هو تصرف في مال الغير فعبر عنه بالعين الغصب، وعنوان الغصب عنوان انتزاعي أي توصيفه بالغصب عنوان انتزاعي، العين الحقيقي هو الكون في المكان فقط. هذا الموجود العين الشخصي التقى فيه الأمر والنهي، تبديل الألفاظ ما بيغير الحقيقة في البحث شيء على الإطلاق. نعم يمكن أن يقال هنا للمحقق النائي إن اشتراط نسبة العموم والخصوص من واجه ليس شرطا في حد نفسه، بل من باب أننا لا نتصور وحدة انضمامية في غير نسبة العموم والخصوص من واجه في بعض أنحائها، كمان مش كل أنحائها، انتبهتوا؟ فيؤول اشتراط كون النسبة عموم خصوص من واجب إلى كونه شرطا بالقدير الضابطة الثالثة لا مستقلا عنها. بعبارة أوضح، لماذا إذا سألنا الشيخ النائيني لماذا اشترط نسبة العموم والخصوص من واجب يا شيخنا وأخرجت نسبة التساوي ونسبة العموم الخصوص المطلق، وإن كان نظري كان إلى العموم الخصوص المطلق، لأنه يقول إذا كانت الوحدة حقيقية، إذا كانت الوحدة حقيقية فلا يمكن الاجتماع بالبداهة. إذا كانت الوحدة حقيقية تبهتوا، وحيث إنه في باب العموم والخصوص المطلق لا إشكال ولا ريب بناء على التخصيص في أنه يخرج عن محل البحث، وبناء على عدم التخصيص لا إشكال ولا ريب في أن الخاص هو العام مع إضافة قيد. شو هو الخاص؟ ولا كيف صار النسبة عموم خصوص مطلق؟ هو العام المطلق يعني الشامل مع إضافة قيد، تخصيص تقييد والتخصيص تخصيص، ها حصة منه. وعلى هذا الأساس والحصة لا يمكن إلا أن تكون حالة من حالاته سواء الملازمة أو المفارقة، إما حالاته الذاتية إما حالاته العرضية إما الحالات المفارقة له. مؤمن جيد، على هذا الأساس لا يرجع في تقديرنا كلام الشيخ الحلي في نقاشه مع المحقق النائيني إلى نقطة صحيحة حقيقة، وجوهر جغدي عليه والانتصار للنائيني هو في النقطة فقط، في أن الأين هل هو الأين الصلاطي أو الأين في حال الصلاة ولو كان منفصل عن الصلاة. إذا الأين في حال الصلاة منفصل عن الصلاة لا إشكال ولا غير، كأنه خارج عن محل البحث أصلا، ما له علاقة. إذا الأين الصلاطي نسبة عموم خصوص مطلق، خلصنا. فتبديل الألفاظ لا يغير ولا يبدل شيئا. ثم إن الشيخ الحلي هنا تنبه إلى نقطة حلوة جميلة، قال بعد أن بنى على إشكاله، قال لكن حتى في مقامنا قد يقال مع تصويرنا لنسبة العموم والخصوص المطلق على هذا النحو الثاني بأنه لا يكون من باب اجتماع الأمر والنهي. ليش؟ لأن التزاحم حينئذ بين عنوان الصلاة المأمور به وبين الأين الصلاة المنهي عنه اللي هو الغصب يكون من التزاحم الدائم، يكون من التزاحم الدائم، وحيث إن التزاحم الدائم كما حققنا في مباحث التزاحم خارج عن أبحاث التزاحم، فلا إشكال ولا ريب في أنه يكون من التعارض، لأن حالات التزاحم الدائم من التعارض وليست من التزاحم في شيء، إنما يكون من باب التزاحم الاصطلاحي إذا كان المنافات في عالم الفعلية منافات اتفاقية وليست منافات دائمية، وحيث إن التزاحم هنا دائم فيكون من باب التعارض. فنحن صورنا يقول بمعزل عن إشكالنا عليه نسبة العموم والخصوص المطلق، لكن نقول بخروجها عن محل البحث لأنها غير قابلة للدخول في باب التزاحم الاصطلاحي لكون التزاحم دائميا فيكون من التعارض. فالنتيجة واحدة حينئذ، فالنتيجة واحدة، لكن أنا ما قبلت الكلام من أساسه طبعا. جيد، وبهذا يتضح الإشكال فيما ذهب إليه الشهيد الصدر أعلى الله مقامه الشريف صريحا في تقريره في الدورة الأولى، أدخل نسبتي التساوي والعموم والخصوص المطلق، وقال أنا لا أدري مستعجبا لماذا اشترط المحقق النائيني وتبعه السيد الخوئي على ضرورة أن تكون النسبة عموم وخصوص من واجه. فلتكن النسبة عموم وخصوص مطلق أو تساوي. في الدورة الثانية ما ذكر العموم والخصوص المطلق، ظهرت نبه إلى النقطة التي ذكرتها في جواب الشيخ حسين الحلي والله العالم، فذكر نسبة التساوي فقط في الدورة الثانية، الدورة الأولى بقلم السيد الحائري والدورة الثانية بقلم السيد الهاشمي رحمه الله. جيد، أقول سيدنا إنما ذكر ذلك جريا على ميزانه فيما سيأتي في النقطة الثالثة من قضية الوحدة الاتحادية والوحدة الانضمامية، وهو لم يتصور وحدة انضمامية في حالة العموم والخصوص المطلق، ونحن نوافقه على ذلك. وأما في حالة التساوي أي عنوانان ينطبقان على تمام المصادق، إن كان صعب تصور، وهذا عنوانان مختلفان يلتقيان في تمام المصادق، مش عم يحكي عن نسبة التباين، نسبة التباين خرج عن محل بحثنا، ما بيكون اجتماع. فنسبة التساوي ماذا تعني في المقام؟ أن يكون المأمور به والمنهي عنه عنوانان مختلفان يلتقيان في تمام المصادق. إذا يلتقيان في تمام المصادق بحيث لا يشد مصداق من هنا ولا مصداق من هناك. فلا إشكال ولا ريب في أن التنافي سوف يكون يا سيدنا تنافي دائمي. هذا إذا تصورنا وما رجعوا العنوانين إلى بعضهما. أنا حاولت أبحث له عن مثال بصراحة، إلى الآن ما جاءني مثال، ولا هو ذاكر مثال لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية. ها. لكن على كل حال، لأنه إذا عنوانان مترادفان فهما عنوان واحد في الحقيقة، إذا عنوانان متباينان مفهوما ويتحدان في تمام المصادر هون بتجد. أقول على كل حال إذا تصورنا له المثال فلا إشكال ولا ريب يا إخوان، شو راح تصير النتيجة؟ راح تصير النتيجة أن التنافي سوف يكون دائميا. وإذا كان التنافي دائميا فلا شك في خروجي عن باب التزاحم ودخولي في باب التعاقب، فلا يكون قابلا للبحث عن أنه يجوز الاجتماع أو لا يجوز، لأن معنى الجواز دخول في باب التزاحم. وعلى هذا الأساس فالصحيح إنصافا أن نسبة العموم والخصوص من وجه نسبة صحيحة، لكن أيضا الصحيح أن نسبة العموم والخصوص من وجه ليست شرطا برأسه، ليست شرطا برأسه، إذ لو بنينا على المبنى أو الملاء اللي ذكرته بالأمس الذي يبني عليه الشهيد الصادر من أنه يكفي تعدد العناوين في متعلق بالذات اللي هو الصور الذهنية، وأن حكاية العناوين عن الخارج لا تعني حكاية عن شخص الفرد الخارجي، فحينئذ لا يأتي هذا الكلام كما لا يخفى. تأملوا به. وكذلك لو بنينا على أنه لا يسري أصلا من العنوان إلى المعنوان، وإن كان هذاك مبنى فاسد. على كل حال هذا تمام الكلام في النقطة الثانية، وظهر لنا صحة على مبنى صحة ما ذكره من نسبة العموم والخصوص من وجه على مبنى، مبنى ثاني نمشي. أما النقطة الثالثة فسأذكر ما ينبغي ذكره هنا لأن تفصيلها سيذكر في برهان الإمكان والامتناع القادم قريبا يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.